بسم الله الرحمن الرحيم.
ما الذي أخذناه في الدرس الماضي في حلية طالب العلم؟ قوام مكتبتك، يعني يريدك أن تتنبه للكتب المهمة التي ينبغي أن تقتنيها وأن تكون في مكتبتك. ثم أرشد إلى أمر مهم، وهو أن الإنسان يعتني بالكتب التي فيها عناية بالاستدلال. قال: عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه على علل الأحكام. ثم ذكر جملة من المصنفين الذين عرفوا بالعناية بذلك، منهم ابن عبد البر وابن قدامة والنووي والذهبي وابن كثير وابن رجب وابن القيم وشيخه، وهكذا ابن حجر الشوكاني والصنعاني والإمام محمد بن عبد الوهاب والشنقيطي. وهذا ليس على سبيل الحصر، وإنما هو مثال ونموذج طالب العلم لينظر الكتب التي لها عناية بهذا الأمر، فليست متون مجردة عن الأدلة، ليست متونا مجردة عن الأدلة، بل هي متون واستدلالات وتوضيح لعلل الأحكام وأسرار الشريعة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يوجد حكم من أحكام الله عز وجل إلا وله علة. وهذه قاعدة عامة، يعني سواء علمناها أو لم نعلمها، لا يمكن أن يكون هناك حكم إلا وله علة، إلا أن منها ما يكون منصوصا عليه، ومنها ما يكون مجمعا عليه، ومنها ما يكون اجتهادا، وقد تخفى على بعض ويعلمها بعض. وما لم يعلم فإننا نتعبد لله عز وجل بما دلت عليه الأدلة، وإن لم نعلم الحكمة. قال: لأن الله تعالى قال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم إلا وله حكمة، لكن من الأحكام ما نعلم علته، ونعلم أن لها أكثر من علة، وبعضها يخفى علينا، ولكننا وإن خفيت علينا العلة الخاصة لا تخفى علينا العلة العامة، وهي التعبد لله عز وجل. فإن كمال التعبد لله أن تعبده عز وجل بما أمر، سواء علمت الحكمة أم لم تعلم. وهذا أبلغ في الانقياد، أن ينقاد الشخص لعمل لا يعرف حكمته، وإنما يقوم به لمجرد التعبد والتذلل لله. وقوله بلسان المقال والحال: سمعنا وأطعنا. قال: فلو قال قائل: ما هي العلة في نقض الوضوء من أكل لحم الإبل؟ يعني الآن إذا أكلت لحم الإبل وضوءك بطل، دل على هذا حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. طيب لماذا لحم الإبل من بين سائر اللحوم؟ تأكل لحم البقر ولحم الغنم ولا يجب عليك أن تتوضأ، تأكل لحم الإبل فيجب عليك أن تتوضأ ولو كنت متوضئا قبل، انتقض وضوءك بأكل لحم الإبل. قال: فالجواب: إن فتح لنا وفهمناها وهي علة خاصة مثلا فهذا مطلوب، وإلا فعندنا العلة العامة وهي التعبد لله تعالى بما أمر، وكفى بها علة. ومثال آخر: لماذا نرمي هذه الجمرات في مكان نتعبد لله به؟ قال: والجواب: لأن الله أمرنا بذلك فقلنا سمعنا وأطعنا. قد جاء في بعض الألفاظ: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فالمقصود منها إقامة ذكر الله، والعلة هي ذلك، وتأسيا بنبي الله إبراهيم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولو كان هذا في غير هذا المكان وفي غير هذا الزمان لعد عبثا أو جنونا، لكن لما وقع بأمر الله صار عبادة تقرب إلى الله عز وجل. اعلم أن الحكم الذي تقوم به مبنيا على دليل تطمئن إليه النفس أكثر تلتزم به، لأنه بني على دليل أو علة دل عليه الشرع. ثم ذكر المؤلف أمثلة للكتب ومن أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. وقد حث شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله على اقتناء كتب هذين العالمين الجليلين. ومن المعلوم أن كتب ابن القيم أسهل وأسلس، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت عباراته قوية لغزارة علمه وتوقد ذكائه وتوقد ذهنه، وابن القيم رحمه الله وجد بيتا معمورا فكان منه التحسين والترتيب. وليس معنى الكلام أن ابن القيم رحمه الله نسخة من ابن تيمية، بل ابن القيم حر، إذا رأى أن شيخه خالف ما يراه صوابا تكلم. لما رأى وجوب فسخ الحج إلى العمرة، وابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه يجب على من لم يسق الهدي إذا أحرم بحج أو قران أن يفسخه إلى عمرة، وكان شيخ الإسلام يرى أن الوجوب خاص بالصحابة، قال: وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا. يعني هذا يدلك على أنه من أهل التحقيق والتحري وليس من أهل التقليد، ولا يعتبر مقلدا من أخذ عن شيخه المسألة بدليلها، لأن التقليد هو اتباع قول لا حجة لقائله عليه. قال: فصرح بمخالفته، فهو رحمه الله مستقل حر الفكر، لكن لا غرو أن يتابع شيخه رحمه الله فيما يراه حقا وصوابا. ولا شك أنك إذا تأملت غالب اختيارات شيخ الإسلام وجدتها هي الصواب، وهذا أمر يعرفه من تدبر كتبهما. فنحن نوافق المؤلف كما أننا نتبع بذلك شيخنا رحمه الله. من هو شيخه؟ ابن سعدي. بالحرص على اقتناء كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم رحمه الله. سبحان الله، مع كثرة الهجمات الشرسة من أهل البدع وأهل الزيغ والضلال في التحذير من كتب شيخ الإسلام، إلا أن الله جعل لها قبولا وأثرا عظيما وعناية كبيرة. ابن القيم كما قال ابن حجر حتى الموافق والمخالف يأخذ كتبه في الغالب، وأما شيخ الإسلام فكثير من أهل البدع يعني يحذر منه أكثر من غيره، ومع ذلك كتب شيخ الإسلام لها مكانة عظيمة عند أهل العدل والإنصاف والحق. قال: وكذلك كتب الحافظ بن عبد البر رحمه الله، وأجل كتبه التمهيد شرح الموطأ، وهذا الكتاب على جلالته وغزارة علمه يصعب أن تحصل منه الفائدة لأنه غير مرتب. لماذا؟ قال: إذ أنه رتبه على الأسانيد رحمه الله مرتبا على شيوخ الإمام مالك. يعني إن بحثت من جانب فقهي ما تدري أين تبحث، وإن جاء بحثت من هنا، ولكن قد يعني خدمه من المعاصرين بعضهم على أنه جعل له ترتيبا فقهيا، والاستذكار مرتب. قال: وساق الموطأ على هذا المنهاج، فصار البحث فيه عسيرا حتى تحصل على مسألة من المسائل. ونرجو الله تعالى أن ييسر بعض شبابنا من طلبة العلم إلى ترتيبه ترتيبا كاملا بتغيير الكتاب أصلا أو ترتيبا بالفهارس، وأظن ترتيبه بالفهارس يكون سهلا، فلو رتب على الأبواب الفقهية لخدم الكتاب خدمة عظيمة، وخدم الناس الذين يريدون الانتفاع به. القراءة من وسائل تحصيل العلم الكبير المفيد، وهذا كان يفعله بعض طلاب العلم كثيرا في دماج، يجعلون لهم وقتا لجرد الكتب ككتب شيخ الإسلام وابن القيم. نحن يعتبر عندنا جرد يوم الخميس ويوم الجمعة جرد، يعني لأنه ما هو بتلك العناية منا لتلك الكتب، لكن نستفيد بمجرد القراءة، مجرد القراءة بكتب القيم كم تستفيد فوائد. وهكذا كتاب صحيح المسند دلائل النبوة، وإلا فلو وجد طالبان أو أكثر يجتمعان على كتاب ثم كتاب ثم كتاب، وهكذا يجعلون لهم دفاتر يلخصون فيها كفهارس الفوائد، كم سيستفيد، كم يحصل من خير. فالقراءة وحدها علم، القراءة وحدها علم، لا تقول ما سأستفيد، لا تستفيد مجرد القراءة، خصوصا إذا قرأت وجعلت لك ما تقيد به رؤوس أقلام ليسهل عليك الرجوع إلى المسألة التي مرت بك. أما مع عدم تقييد رؤوس الأقلام فإنك في الغالب ربما بعد ذلك تبحث ما تجد بعض الكلمات أو بعض المسائل، إذا فاتت الإنسان وما قيدها لا يدري أين قرأها في أي كتاب، وربما بدلا من أن يقيدها في دقيقة دقيقتين تذهب عليه ساعات ولا يهتدي لها.